بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويندب الذكر والدعاء المأثوران عقب الصلاة. المأثوران يعني ما نقول المأثور الذي ورد فيه الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة بعد الصلاة مباشرة. من ذلك المأثورات بعد الصلاة، وأرجو من أن ألتزمها وتلتزموها وأن لا نتخلف عنها. أما أن نسلم ونقوم فهذا من الجفاء، بل نجلس ونقرأ أورادنا. أستغفر الله الحي القيوم، أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه، هذا ثلاث مرات. ولماذا نستغفر وقد كنا في عبادة؟ نستغفر من غفلتنا، نستغفر لأننا ما كنا يعني قمنا بحق الصلاة، بحق الأدب بيننا وبين ربنا. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ويضيف إلى ذلك يقرأ آية الكرسي، فقد ورد في الحديث أن من قرأ آية الكرسي عقب كل الصلاة المكتوبة لم يكن بينه وبين الدخول الجنة إلا الموت، وفي رواية أخرى لم يقبض روحه إلا الله. ونقرأ الإخلاص والمعوذتين كما سيأتي، ويسبح الله 33 سبحان الله 33، ويحمد 33 الحمد لله، ويكبر 33 الله أكبر، ثم يقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. من لازم هذا الورد تسبيحات 33 التحميد والتكبير غفرت له ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر. والله يا أخي ذنوبنا كثيرة ونحن بحاجة إلى أن يغفر الله لنا، لذلك لا تنسوا ملازمة هذا الورد. أنا أتعجب من أهل الشام وأهل السعودية وغيرهم، يصلون يسلمون يلا يمشي. كنت في نيجيريا بلد أفريقي، أبدا الكل بعد السلام يجلس يقرأ ورده كلهم، ما أحد يقوم، صغار كبار رجال كلهم يجلسون ما يقومون حتى ينهوا الورد. ونحن أهل الشام أهل منارة العلم والصلاح والتقى نهمل هذه السنة وكأننا يعني في غنى. يا شيخ نحن فقراء، ومنه من هذه الأوراد أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي منات، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكما قلنا اقرأ الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والفاتحة. ومن الأوراد المأثورة ولا سيما في صلاتي الفجر والمغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد حميد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات قبل أن يتحرك من مكانه، قبل أن يغير جلسته 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وبعد العصر وبعد الصبح وبعد المغرب، ويختم ورده بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وورد أيضا زيادة على ذلك أن يقول أن يقرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام، وكذلك قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تنطق من تشاء إلى الحساب. وهناك تفاصيل وأوراد أخرى ذكرها المصنف في كتابه شرح الروض. ومن ما يحسن أن يفعله أيضا مما هو مأثورا في شأن الأوراد أنه يسر بأوراده إذا كان منفردا وإذا كان مأموما، لكن يعني نقرأ الأوراد إما ما نقرأها سرا. أحيانا الإمام يجهر لكي يعلم الحاضرين، والآن يعني الإصرار هو أمر جيد إذا أردنا أن نعلم الحاضرين، فيجهر إلى أن يتعلموا. وعلى هذا المعنى حملت أحاديث الجهر، لأنه وردت أحاديث بالجهر وردت أحاديث بالإصرار. لكن الأذرعي من كبار الشافعية قال يندب للجماعة رفع أصواتهم بالذكر إذا لم يكن فيه تشويش على المصلين. وعندما يسلم الإمام عندما يسلم وبعد أن يذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات ينفتل إلى يمينه، ينفتل إلى يمينه ويتجه ويجعل يمينه إلى المصلين، وجهه إلى المصلين، يمينه إلى المصلين، يحمل عليهم بالذكر والدعاء عقب الصلاة بحيث يجعل يساره إلى المحراب ويمينه إلى الناس، وإن كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل ذلك يكون ظهره إلى أين؟ إلى الروضة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ويندب في الذكر في الورد في الذكر الذي هو دعاء في بعد الصلاة عندما تدعو يندب رفع اليدين، لأن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أننا نرفع أيدينا في الدعاء، بعض الناس لا يرفعون أيديهم في الدعاء. وما أظن أن هذا يعني اتباعا لمذهب، اتباع للا مذهب، إلا ما نقل عن بعض المالكية. ولو فقدت إحدى يديه أو كان بها علة رفع الأخرى، ويكره رفع المتنجسة ولو بحائل. إلى أين يرفع يديه؟ هذا هو الأحد الأقصى، أكثر من هيك لا، إلا إذا كان في أيام المصيبة والتضرع والابتهال الشديد كما حصل في ليلة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض إبطي. قال الغزالي ولا يرفع بصره إلى السماء، لأن رفع البصر إلى السماء مشكلة في العقيدة يقع بها الوهابيون الذين يقولون إن الله في السماء، هؤلاء جهلة، هذا جهل يعني مشكل. هم أخذوا عقيدتهم من فم الأعرابية، الأمة الأعرابية. الله تعالى ما قال هو في السماء، قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي ألوهيته وسطوته وقهره في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. وقال وهو معكم أينما كنتم، قال وتسن إشارة بسبابة، يعني أنت عندما تدعو يمكن أن تشير بالسبابة اليمنى هكذا، وتكره بإصبعين، وبعد أن ينتهي من دعائه يمسح على وجهه. وفي الدعاء الأفضل أن يدعو بالأدعية المأثورة، أي المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها جوامع الكلم وفيها بركة الاتباع. فمثلا من هذه الأدعية، وهي أدعية كثيرة، إذا قرأت كتاب أذكار الإمام النووي رجعت كمية عظيمة من الأدعية. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم ولا غم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. هذا الدعاء مأثور ولكنه جاء بصيغة مختصرة هنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكذلك اللهم إنا نعوذ بك من الجهد جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأضلال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة. وكذلك مما مر في آخر التشهد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي كل دعاء يبدأه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويندب أن ينصرف الإمام والمأموم والمنفرد عقب سلامه وفراغ من الذكر والدعاء بعده إذا لم يكن ثم نساء. يعني في الزمن الماضي كان النساء يصلين في الصفوف المتأخرة، فمن المستحسن أن لا يخرج الرجال والنساء لا يزلن في صفوفهن، يخرج النساء أولا ثم يخرج الرجال لئلا يختلط النساء بالرجال. ونحن الحمد لله النساء في الطابق السفلي، لكن أحيانا يقف النساء في طريق الرجال أو يقف الرجال في طريق النساء ويحرجون بعضهم، وخاصة بعد صلاة التراويح. مهما نبهناهم لا يتنبهون. والمأموم لا يقوم قبل أن يقوم الإمام، هذا هو المأثور والمتبع. طبعا هذا عادي بطلت، يعني صار في عنا العادي المأموم يخرج أولا ثم الإمام، خلافا لما ذكره هنا. وأن ينصرف الإمام والمأموم فرد عقب سلامه إن لم يكن ثم نساء أخناثة وإلا مكث حتى ينصرف، وأن يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الإمام من مصلاه إن أراده عقب الذكر والدعاء، إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك. وأن ينصرف في جهة حاجته، إحنا عندنا هذه الجهة التي ننصرف إليها هذا الباب. فإذا كان هناك عدة أبواب أو فلا يتجه إلى حاجته، وإلا أخذ يمينه جهة اليمين، وإلا بأن لم تكن حاجة في جهة يمين ينصرف لأنها أفضل. ويندب يعني ما ينبغي أن تتواصل الصلاة بعد الصلاة أن يفصل بين السنة القبلية والفرض، أو بين السنة البعدية وبين الفرض والسنة البعدية بكلام أو انتقال. يعني ما يمكث في المكان نفسه، صليت الفرض هنا تسلم، تسلم على صاحبك أو تدعو وتنتقل إلى مكان آخر إلى جانبه. نعم. للنهي عن وصل ذلك إلا بعد ما ذكر، إما أن يتكلم بكلام خارج الصلاة وإما أن يغير مكانه. والأفضل الفصل بين الصبح وسنته باضطجاع على جنبه الأيمن أو الأيسر للاتباع، وهذا مأثور أيضا لكنها سنة إن شاء الله سنحيها. إنه بتقول له اللي أنت بيان لك ركعة وبس خلاص يحكي لست كلمات ما لشي، بما أنه ما بيعرف حاله انتهت صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ركعتين، فذو اليدين قال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ذل كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك كان، قال حق ما يقوله ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فانفتل وصلى ركعتين وسجد سجدة السهو مرتين. مو فرد برا ممنوع، ممنوع إذا متعمد. والأفضل الفصل بين السنة وبين الصبح والسنة باتجاه عن جنبه الأيمن أو الأيسر للاتباع. وهو هذا الفصل بالانتقال أفضل تكثيرا للبقاء التي تشهد له يوم القيامة. والأفضل بالنسبة للنفل الذي لا تسن فيه الجماعة أن يصلى في البيت، إلا إذا كنت تعلم أنك إذا أخرته إلى البيت نسيته أو أهملته، لا صلي اضمن نفسك. أما إذا كنت تعلم أنك سترجع إلى البيت وتصلي، الجد رحمه الله تعالى كان غالبا يصلي السنة في البيت، إلا سنة المغرب كان يصليها في المسجد لأنه كان يعتكف من المغرب إلى العشاء، كان يبقى في المحراب بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء ولا يتكلم إلا لضرورة، يصلي السنة ثم يصلي ست ركعات، وقد يقرأ في الركعات سور بكاملة، مثلا سورة الدخان، سورة الواقعة، يقرأ سورة بكاملة يطيل الصلاة. والنفل الذي لا تسن في الجماعة في بيته أفضل منه في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وسواء كان المسجد خاليا وأمن الرياء أم لا، لأن العلة ليست خوف الرياء فقط بل مع النظر إلى عود بركة صلاته في المنزل. يعني أنا أصلي في المنزل حتى يكون المنزل حصة من بركة العبادة والطاعة. ومن سنن الصلاة أيضا، ومن هذه السنة هامة، هي
هل تعتبر الصلاة القيام بالجماعة في المسجد من البدعة؟
بدعة. الاجتماع على صلاة التهجد بدعة، بدعة ينشرها بعض المشايخ. ومن سنن الصلاة الخشوع، بل هو روح الصلاة، أهم سنن الصلاة الخشوع، الله يرزقنا الخشوع. قالوا أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، لأن أفكارنا تطوف في الدنيا كلها، من طنجرة الطبخ إلى المتجر إلى المدرسة إلى الشارع إلى ما كنت أفعله البارحة إلى القصة التي سمعتها، هذه مشكلتنا. وقلت لكم قبل الآن أنه كان الجد رحمه الله تعالى عندما نتجه إلى المسجد لا ينظر لا يمينا ولا يسارا، يلازم الخشوع. فمثلا كنت أتكلم مع صاحبي قال لي يا بني أنت الآن متجه إلى الصلاة فلا تشغل فكرك بغير ما أنت فيه ليكن متجهك إلى الصلاة في قلبك، لأن الشيء الذي ستتحدث به الآن سوف يرد على فكرك في الصلاة فيشوش عليك صلاتك. كثير من الناس يستنوني قبل الصلاة بديجوا يسألوني سؤال، الله يعني خلاص قامت القيامة ما بقي غير دقيقة واحدة بعد الصلاة يستنى. هذا الشيء يعني يدل على أنه ما عندهم هذا الفكر. قال بل هو أهمها لأن فقده يوجب عدم ثواب ما فقد فيه من كلها أو بعضها، وللخلاف القوي في وجوب الخشوع في جزء من صلاته. يعني كثير من العلماء عدوا الخشوع ركنا في الصلاة، بحيث إذا لم يكن خاشعا في الصلاة أبدا يعني في أي جزء منها بطلت صلاته، لكن إذا كان خاشعا في جزء من صلاته صحت صلاته على رأي بعضهم. والخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح. ومن سنن الصلاة ترتيل القراءة وتدبرها وتدبر الذكر. الآن سألت اليوم ما بعرف مين سألني، يمكن أخت أظن قد تكون في الدرس، سألتني عن مشكلة الخشوع، قالت أنا قلبي أشكو قسوة القلب. السبب أننا نتشاغل عن الذكر بغير الذكر. فترتيل التلاوة، تدبر قراءة القرآن يعني أن أفكر فيما أقرأ، وتدبر الذكر عندما أقول أستغفر الله أقول وهو أنا أفكر فيما أقول وأستحضر معنى الاستغفار وذلك، لأنه أعون على الخشوع والحضور فيه. وينبغي أن أدخل الصلاة بنشاط. سيدتنا زينب رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، قالوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال إيش هذا؟ ما هذا؟ قالوا حبلا وضعته زينب عندما تقوم في الليل إذا تعبت تستند عليه. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليرقد. ما في أجمل من الصلاة بنشاط بحضور، أما إذا كان بنعاس تسجد ولا ترفع رأسك من السجود فتبطل وضوءك وصلاتك. ما في، إما أن تقوم بنشاط أو لا تقوم، والأفضل أن تقوم بنشاط مو أن لا تقوم. مهم، لأن الله تعالى ذم المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن سنن الصلاة المهمة فراغ القلب من الشواغل الدنيوية ومن التفكر في غير ما هو فيه ولو في أمر من أمور الآخرة. عليك أن تفكر فيما تقرأ، لا تفكر لا بالموت ولا بغيره، تفكر فيما أنت فيه من الصلاة. وبقي من سنن الصلاة شيء كثير، ومن ثم قال بعض أمتنا من صلى الظهر 4 ركعات كان عليه فيها 600 سنة. 4 ركعات الظهر في كم سنة؟ 600 سنة. قال النووي ويكره ترك سنة من سنن الصلاة، أي فيلزم الاعتناء بسننها، فينبغي لأن الكراهة قد تنافي الثواب أو قد تبطل الثواب. هذا كلام الإمام النووي في هذه المسألة دقيق. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب المغفور وعمل المبرور وسعي المشكور وتجارة المنتبور. يا كريم يا عزيز يا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.